أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. انتهينا في بحث الأمس من بيان النتائج المهمة التي ترتبت على المرحلة الثانية من حياة هذا الحكيم المتأله، وقلنا بأن صدر المتألهين الشيرازي رحمة الله تعالى عليه انتهى من المرحلة الثانية من حياته وهو مزداد، أو قد ازداد اطمئنانا، ووضحت له المباني والقواعد بنحو لا يمكن أن يشك فيها لا أقل عنده. ومن هنا نجد بأن الآخوند صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه بعد هذه المرحلة الثانية من حياته يدخل إلى التدريس والتأليف وتربية التلاميذ، وهذه هي المرحلة الثالثة من حياته. في المرحلة الثالثة من حياته الشريفة صدر المتألهين جملة من هذه الكتب الأساسية، ومنها كتاب الأسفار الأربعة في الحكمة المتعالية، كتبت في هذه المرحلة من حياته، وجملة من الآثار الأخرى، مضافا إلى تصديه للتدريس والتربية والتعليم. بقيت عندنا هناك بعض النقاط التي لا بد أن يشار إليها في خصوصيات هذه المدرسة. من الخصوصيات البارزة التي توجد في هذه المدرسة أنها أعطت للعقل دورا في المقام الأول من البحث، كما أنها أعطت للرياضات والمجاهدات النفسية دورا. من هنا يأتي هذا السؤال، وهو أنه هل يوجد تصادم بين هذين الدورين أو لا يوجد؟ فهذا ما يتذكر الإخوة أننا وعدناهم أننا سنشير إلى هذا البحث بعد ذلك عندما نتعرض لمباني مدرسة الحكمة المتعالية. فهل يوجد تصادم بين الدورين، الدور الذي يقوم به العقل في اكتشاف الحقائق، والدور الذي تقوم بها المكاشفة للوصول ومشاهدة تلك الحقائق، أو لا يوجد؟ هنا صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه يقول بأن العقل له دور، ولكن هذا الدور يقف عند حد معين ولا يتجاوزه. يعني أن العقل يستطيع بقدم البرهان والقياس البرهاني أن يسير في عملية اكتشاف الحقائق وفهمها إلى حد معين، وبعد ذلك يعجز العقل أن يقول شيئا أو أن يقيم برهانا أو أن يكتشف حقيقة من خلال البرهان. لماذا؟ لأنه في النتيجة نشأة العقل نشأة من نشآت هذا العالم، ولها حد معين ولا تستطيع مجاوزة وتجاوز حدها المعين. وحيث ينتهي دور العاقل ولا يستطيع العاقل أن يقول شيئا لا إثباتا ولا نفيا، هنا يعتقد صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه أن دور المكاشفة يبدأ. دور المكاشفة يبدأ من حيث ينتهي دور العاقل. طبعا هذا ليس بمعنى أن المكاشفة لا تستطيع أن ترى تلك الأمور التي أقيم عليها البرهان، لا، ولكن يريد أن يحدد لنا صدر المتألهين أين دور المكاشفة، والعقل لا يستطيع أن يقول هناك كلمته. هنا يقول صدر المتألهين بأنه دور المكاشفة حيث ينتهي دور العاقل، وهذا هو معنى تلك العبارة المشهورة عن هؤلاء الأعلام، أن الولاية أو أن المكاشفة طور وراء طور العاقل. بعض مما يؤسف يفهم هذه العبارة أن المكاشفة تقول أشياء العقل قد يصادمها ولكن لا قيمة للعقل. لا، ليس الأمر كذلك، ليس المراد من أن المكاشفة لها طور وراء طور العقل يعني قد تصادم العقل والحق مع المكاشفة لا مع العقل، لا، إذا أحال العقل شيئا لا يفرق بين أن يكون ذلك المحال مستفادا من المكاشفة أو مستفادا من ظواهر الشريعة. قلنا فيما سبق بأن الاستدلال العقلي يدخل في كل مطلب بعنوان قرينة متصلة في المقام، إذا كان محالا لا يقبله، سواء كان من ظواهر الكتاب أو كان من مكاشفات العارف. ليس المراد من أنه طور وراء طور العقل أنه قد يصادم العقل فيقدم على العقل، لا لا، ليس الأمر كذلك، وإنما مراد هؤلاء الأعلام كما يقول صدر المتألهين مرادهم من ذلك أن للمكاشفة دورا وراء الدور الذي يلعبه العاقل ويقوم به العاقل في اكتشاف الحقيقة. وفي ذاك الدور بعد العاقل فقط له أن يقول أن هذا ممكن، أما أنه واقع أو ليس بواقع بعد هنا العاقل لا يقول شيء، بمجرد أن يقول أن هذا ليس بمستحيل، أما أنه واقع أو ليس بواقع فإن هذا خارج عن دائرة حدود العقل إثباتا ونفيا. هسه نقرأ بعض العبارات منه رحمة الله تعالى عليه لتأييد هذه الحقيقة. يقول صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه: لا يجوز في طور الولاية. هؤلاء من يقولون ولاية مرادهم المكاشفة باعتبار أن السفر الثاني أول الولاية، انتهاء السفر الأول وابتداء السفر الثاني أول مقامات الولاية. لا يجوز في طور الولاية ما يقضي العقل باستحالته. إذن عندما نقول طور وراء طور العقل لا يتبادر إلى ذهنك أن العقل يقول هذا مستحيل ولكن مكاشفة العارف تقول هذا واقع، إذن لابد أن نقول للعقل أنت أسكت، لا لا لا، ليس الأمر كذلك. لا يجوز في طور الولاية ما يقضي العقل باستحالته. نعم، يجوز أن يظهر في طور الولاية ما يقصر العقل عنه، العقل لا يستطيع أن يناله، بمعنى أنه لا يدرك بمجرد العاقل، ومن لم يفرق بين ما يحيله العاقل وبين ما لا يناله العاقل فهو أخس من أن يخاطب. وهذه إشارة إلى بعض العرفاء الذين انتهوا في مكاشفاتهم إلى بعض الأمور، فعندما قيل لهم أن هذا محال عقلي ماذا جاء الجواب؟ أن هذا طور وراء طور العقل. هنا صدر المتألهين يناقش هذه المقولة التي ينسبها إلى بعض جهلة الصوفية، أو بتعبيره إلى بعض أو إلى سفلة الصوفية. هذه التعابير موجودة في كلمات صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه، فهو أخس من أن يخاطب فليترك وجهله. هذا الإنسان ليس بتحدي الأخس أن يخاطب، لعله مأخوذ من عبارات الشيخ الرئيس: أنت ومن يستحق الخطاب، مثل هذا الإنسان لا يستحق الخطاب. وقال أيضا، طبعا هذا مصدره، مصدره مولانا الرسائل، أكفت كتاب قيم الإخوة إذا يحصلوا هذه المصادر اللي أنا أذكرها صدر المتألهين أمهات مصا وكتبه رحمة الله تعالى عليه. هذا في الرسائل، فالكتاب أكو بعنوان الرسائل لصدر المتألهين، ثلاث رسائل من الرسائل القيمة هناك لصفحة 138. وقال أيضا: ثم إن بعض أسرار الدين وأطوار الشرع المبين بلغ إلى حد ما هو خارج عن طور العقل الفكري. بعض الحقائق التي هي فوق العقل، لأنه النشآت مادة مثال عقل وفوق العقل، طبعا هذا بعد وفوق العقل إن شاء الله في محل آخر ندرس أنه ما هو مراد هؤلاء نشأة ما فوق العقل. في الفلسفة قرأنا مادة ومثال وعقل، أما النشأة التي هي فوق العقل هذه ما هو مرادهم من هذه النشأة وما هي حقيقة وخصوصيات هذه النشأة، بعد ذلك موكول إلى محل آخر. المهم يقول: ما هو خارج عن طور العقل الفكري وإنما يعرف بطور الولاية والنبوة ونسبة طور العقل. التفتوا جيدا إلى العبارة: ونسبة طور العقل ونوره إلى طور الولاية ونورها كنسبة نور الحس إلى نور الفكر. شوفوا المسافة جيد، تعلمون أن المسافة بين الحس وبين التعقل مسافة شاسعة جدا كبيرة جدا، هي المسافة بين المادي والمجرد. وفي أبحاث الكلام نحن أشرنا إلى هذه النقطة، أنت تستطيع من خلال النظر الحسي أن تنظر إلى بعد كيلومتر كيلومترين حسب المناظير، افترض إلى كذا كيلومتر، أما بالنظر الخيالي إلى أين تستطيع؟ تستطيع أن تتخيل في عالم الخيال أمورا لا حتى لها ولا حد. خب بالنظر العقلي ماذا؟ ما شاء الله. يقول: النسبة بين طور الولاية وما يحصل للإنسان بالمكاشفة إلى ما يحصل للإنسان بالعقل، ها، هي نسبة ما يحصل للإنسان بالحس إلى ما يحصل للإنسان بالعقل. النسبة واسعة والمسافة واسعة جدا. بل لا لا، تنزل سنخية بهذا المعنى. في النتيجة تجرد المادي فيه سنخية ولا ما فيه؟ تجرد المادي فيه سنخية ولا؟ والمادي أقول المادة والمجرد بينهما سنخية أو لا؟ هو نفس السنخية موجودة هنا. ماذا تقول بأنه عالم المثال معلول لعالم المادة معلول لعالم المثال أم لا؟ بينهما سنخية أم لا؟ أحسنتم. إذن مادية الشيء وتجرد الشيء لا ينفي السنخية بينهم. الآن عندما نقول بأنه طور العقل إلى طور الولاية هي النسبة بين الحس إلى العقل، توجد سنخية أو لا توجد سنخية بين العقل وبين الولاية؟ نعم توجد سنخية بنحو من أنحاء السنخية. تقول: كنسبة نور الحس إلى نور الفكر فليس لميزان الفكر كثير فائدة وتصرف هناك. العقل بعد هناك لا يستطيع أن يقول كلمته. العقل من قبيل أن الأمور المحسوسة الحواس تستطيع أن تقول فيها شيء، أما عندما نأتي إلى الأمور المجردة إلى الخيال إلى العقل بعد الحواس يستطيع أن يقول شيء أو لا يستطيع؟ ساكت هناك. كذلك العقل عندما يأتي إلى طور الولاية، ومن هنا تجد، التفتوا جيدا، ومن هنا تجد أن هؤلاء الأعلام عندما يأتون إلى مقام العصمة الكبرى وإلى مقام الولاية العظمى المتمثلة في مقام الرسالة وأئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، يصرحون بمثل هذه التصريحات أنه لو اجتمع كل عقلاء العالم وكل علماء العالم من كان ومن هو كائن ومن سيكون
وكان بين هؤلاء معصوم بالعصمة الكبرى والولاية العظمى لصدق قوله تعالى لقد بعث في الأميين رسولا منهم. لو اجتمع كل علماء العالم وعقلاء العالم وفلاسفة العالم وعرفاء العالم، عدد القائمة إلى ما شئت عدد أنت فيما بينهم، إذا صارت المقايسة مقايسة داخلية نقول هذا خاتمة المجتهدين وقطب الموحدين وإمام المتأخرين، عبر ما شئت، هذه مو مشكلة، هذا فيما بينهم. أما عندما تكون المقايسة بين هؤلاء وبين مقام الولاية العظمى والولاية المطلقة التي هي للنبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم أولا وبالذات ولأهل بيته عليهم أفضل الصلاة والسلام بالوراثة، إذا كان فيما بينهم لصدق قوله تعالى لقد بعث في الأميين رسولا، كلهم أميون يكونون في قباله. فيتضح لماذا؟ لأنه الفكر مهما صعد وقدم المشاهدة مهما انتهت، عندما تأتي إلى مشاهدة الإنسان الكامل وعرفان الإنسان الكامل ومقام الإنسان الكامل، يتضح بأنه هؤلاء إلى الآن نسبتهم إليه كنسبة نور الحس إلى نور الفكر. هسه بعد من ذلك، بعدها جملة معترضة خارج المطلب، بعد من ذلك يتضح بأنه من نجي إلى أحد بعد لنعبر عنه ثالي تلو المعصوم. شوية خلينا نكون مؤدبين في التعبير أمام أئمة أهل البيت أمام مقام الرسالة، شوي نكون مؤدبين، بعد لن عبر بأنه كذا وكذا وكذا وجل المقام. أن أذكر بعض التعبيرات، هذه التعبيرات بعد مو مناسبة، نعم ناشئة من جهل الإنسان بمقام العصمة، ناشئة من جهل الإنسان بمقام الرسالة بمقام أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. فلهذا في تعليق على مكاتب على هذه العبارة أقول: ومراد الشيراز من طور الولاية هو المكاشفة والعيان، فهو لا يخطئ العقل فيما يصل إليه، ولكن يعتقد أن له حدا يقف عنده الاستدلال والبرهان. فالفلسفة الصدرائية ترى أن العقل وركائزه يمكنهما أن يتقدما لاكتشاف حقائق الوجود إلى حد معين لا يستطيع العقل تجاوزه بعد ذلك لقصوره عن إدراك ما وراء ذلك الحد، ولا تقل لماذا؟ لقصور الحس عن إدراك ما وراء الحس وهو الخيال، ولا تقل لماذا؟ لقصور الخيال عن إدراك ما وراءه وهو العقل، وكذلك لقصور العقل عن إدراك ما هو فوق نشأة العقل. هذه هي نشآت الوجود. هذه من أين تأتي؟ هذه تأتي من الرؤية الكونية. يعني إذا كان مبنى الحكيم أن هذا العالم مادة والله، بعد هم يقول بأنه يقصر العقل أو لا يقول؟ لا يقول، لأنه لا يرى في عالم الوجود شيء وراء هذا المحسوس ووراء الله. افترضوا صار مبنى مشائي يعتقد بالمادة بالعقل والله، هم يقول بأنه العقل يقصر عن إدراك بعض الحقائق أو لا يقول؟ لماذا لا يرى وراء نشأة العقل شيء حتى يقصر العقل عن إدراكه؟ انظروا شوفوا النظرة، الرؤية الكونية كيف تؤثر على الإنسان. ولكن حيث أن مبنى صدر المتألهي رحمة الله تعالى عليه أن هناك مادة وهناك مثال وهناك عقل وهناك ما هو فوق نشأة العقل، إذن عندما يأتي أيضا يعطي للحس حده وللخيال حده وللعقل حده، وهناك دور وراء هذه الأدوار بعد العقل لا يستطيع أن يقول فيها كلمة. وهنا يبدأ دور المكاشفة بعد انتهاء دور العقل، وهنا يبدأ دور المكاشفة والشهود لاقتناء في سر الوجود بالاتصال به مباشرة. وعلى هذا الأساس فلا يقع أي تصادم أو تعارض بين العقل وقدرته على معرفة الحقيقة والشهود وقدرتها على اقتناء تلك الحقيقة، لأن المكاشفة تبدأ من حيث ينتهي دور العقل، فهي في طولها لا في عرضها، فلا تنافي ما بينه. وهذا معنى قول العرفاء المتألهين أن المكاشفة طور وراء طور العقل، وليس مرادهم أن المكاشفة تقول شيئا يتنافى مع أحكام العقل الصريح، بل العارف يشاهد حقائق لا يستطيع العقل أن ينال تلك الحقائق من خلال الاستدلال والبرهان. أكو سؤال هنا؟ إيه بلي ياهو. مو هذا أجبتك عنه فيما سبق، قلت بأنه المفهوم عندما يريد يأخذ في سرعة حصولي، والإنسان باعتبار أنه مبتلى بهذه المفاهيم الموجودة عنده ومأنوس بالأمور المادية، عندما يرجع إلى حالة العلم الحصولي يختلط عنده ما رأى مع ما يوجد في أفكاره، فلهذا لا يستطيع حتى على مستوى التصور يعطيك المطلب. صورة ما، فلهذا قد تكون مطابقة وقد لا تكون مطابقة. ومن هنا عندنا المكاشفة، مكاشفة نظرية ومكاشفة ماذا؟ بديهية. المكاشفة النظرية لغير المعصوم، والمكاشفة البديهية لمن؟ للمعصوم. فلا بد أن يعرض نفسه هذا المكاشف، هذا العارف يعرض نفسه على من؟ على المعصوم، ليرى بأنه ما انتهى إليه من المكاشفة مطابق للواقع أو ليس مطابق لنا. وكم في أي استدلال نظري لا بد أن ينتهي إلى ماذا؟ إلى قضية وإلى تصديق بديهي وأولي. من هنا يتضح لنا الفرق الأساسي بين مدرسة الحكمة المتعالية من جهة، وبين المدرسة المشائية والاتجاه العرفاني من جهة أخرى. بعد الفرق واضح جدا، وهو أن المدرسة المشائية أنكرت أي دور على العموم للعقل، لغير العقل في عملية اكتشاف الحقائق والوصول إليه. صدر المتألهين أنكر ذلك أو لم ينكر؟ لم ينكر. الاتجاه العرفاني أنكر أي دور للعقل في عملية اكتشاف الحقائق. صدر المتألهين أنكر ذلك أو لم ينكر؟ لم ينكر، وإنما أعطى لكل شيء حده، أعطى للحد حده للعقل حده، وأعطى للمكاشفة أيضا دورها المناسب لها. فلهذا أحد المعلقين، هسا من هو ما أدري، خليني أشوف الحاشية منه كاتبه أنا، بلي في مقدمة مفاتيح الغيب هناك يقول إن الأصول العقلية ليست بمثابة يمكن بناء صرح علمي شامخ عليها، وذلك لقصورها عن أن ينكشف بها تلك الحقائق الوجودية التي تخضع عندها قوة العقل، لا لمنافاتها ومخالفتها لتلك الحقائق. إذن يجب أن نحصل أصولا تقوى على كشف الأطوار المستقرة فوق الطور العقلي، وليست هذه الأصول إلا أسس المكاشفة وقواعد الشهود، أعني الأسس والقواعد التي أنتجها الاتصال المباشر بسر الوجود كما يقوله علم الإرفان. ثم إذا تحصلت هذه الأسس والقواعد، إما بالكشف المباشر والشهود المتصل بالغيب، وإما بالإيمان بمن يدعي ذلك، لأنه أيضا كشف مباشر، ذاك مو علوم حصولية، علوم حضورية، فللباحث عن الإرفان أن يستخرج المسائل عن تلك الأسس استخراجا مبنيا على أصول العقل وضوابطه. هذا في المقام الثاني بعد من البحث، عندما ينتهي من تلك المكاشفات لا بد أن يثبتها ماذا؟ للآخرين. فأصول العقل بدلا من أن تلعب الدور التأسيسي للمسائل وتتلقى بمثابة البنيات الأساسية للقضايا، بدلا عن ذلك تلعب هنا أي في طور العرفان دور التنظيم والاستخراج كالدور الذي تلعبه قواعد المنطق في الفلسفة وسائر العلوم الاستدلالية. فلهذا تجد أن هؤلاء الأعلام في تمهيد القواعد يقول نسبة الفلسفة إلى العرفان كنسبة المنطق إلى الفلسفة. ما هو دور المنطق بالنسبة إلى الفلسفة؟ ها؟ ينظم عملية الفكر، يستخرج منها من خلال الاستدلال. الفلسفة بالنسبة إلى العرفان ماذا؟ أيضا كذلك دورها دور المنطق. يعني العارف عندما ينتهي إلى نتائج، الآن من ينظمها؟ من يعطي لها غطاء عقليا؟ من؟ الاستدلال العقلي. وإلا العارف بما هو عارف، مكاشفات العارف تبقى مدعيات. هذه إلى هنا بحمد الله تعالى انتهينا إلى العناصر الأساسية المكونة لمدرسة الحكمة المتعالية في المقام الأول من البحث، وهي البرهان، القرآن، العرفان. وبينا فيما سبق عندما نقول أن هذه خطوط أو عناصر أساسية ثلاثة مكونة لمدرسة الحكمة المتعالية. هذا لا يتصور، لا يتبادر إلى الذهن أن هذه العناصر بعضها في عرض البعض الآخر وبعضها تقف في قبال البعض الآخر. لا، تبين لنا أن المحور لذلك هو ماذا؟ هو القرآن الكريم بالبيان المتقدم. وعندما نأتي لنعمل مقايسة بين العرفان وبين العقل، أيضا نجد أن هناك نحو من الطولية بين العقل وبين المكاشفة والعرفان. إذن لا بد أن تحفظ هذه الأدوار جيدا. القرآن ما هو دوره؟ العقل ما هو دوره؟ المكاشفة ما هو دورها؟ هنا كلمة أقول الشيخ المظفر في مقدمة الأسفار، وهي كلمة قيمة. والحاصل أن الذي أستوضحه من أسلوبه في التأليف، والحق أنه واصل إلى مطلب أساسي طبعا بيناه، ولكنه هذا معناه أنه الشيخ المظفر رحمة الله تعالى عليه، صاحب منطق المظفر، صاحب أصول المظفر، الشيخ المظفر أيضا كان واقف على هذه المباني حتى إلى حد، أن له فكرة واحدة يسعى إليها جاهدا في كل ما ألف، وهي تلخصها عبارته المتقدمة من أن الشرع والعقل متطابقان. ففي الحقيقة أن فيلسوفنا له مدرسة واحدة فقط، هي الدعوة إلى الجمع بين المشائية والإشراقية والإسلام. هنا عندما يقول إشراقية مراده ماذا؟ ها؟ العرفانية، مو الإشراقية كمدرسة إشراقية بينا أنها قريبة الأصول من مدرسة الحكمة المتعالية. هذه العناصر الثلاثة هي أعمدة أبحاثه ومنهجه العلمي في مؤلفاته. هذه العناصر الثلاثة جعلت منه مؤسسا لمدرسة جديدة بكل ما لهذه كلمة من معنى في الفلسفة الإلهية. هذا هو الواقع. عندما نرجع إلى تجديدات المظفر، نجد أكو فد بعد فلسفي فيه، وإلا إذا هذا البعد الفلسفي لم يكن موجودا في شخصية الشيخ المظفر، أيضا عندما كان يكتب الأصول يكتبه بالطريقة المتعارفة، ويكتب المنطق يكتبه بالطريقة المتعارفة، وعندما يفكر أيضا يفكر بالطريقة الكلاسيكية. ولكن عندما دخل بعد جديد، بعد معرفي جديد في شخصية المظفر، تجدون بأنه لا، اختلف وحورب تلك المحاربة الشعواء في النجف الأشرف لتأسيس منتدى الناش ولتأسيس كلية الفيق وإلى غير ذلك من المشاكل التي رآها هذا الرجل. هذا تمام الكلام في المقام الأول من البحث. ماذا كان المقام الأول من البحث؟ وهي العناصر الأساسية المكونة لمدرسة الحكمة المتعالية. المقام الثاني من البحث، ماذا نريد أن نبحث في المقام الثاني من البحث؟ بعد اتضح عند الإخوة بأن المقام الثاني من البحث هو أنه صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه، في المقام الثاني من البحث صار بصدد تأسيس منظومة فلسفية تكون قادرة على إثبات كل مدعي. إذن في المقام الثاني من البحث صدر المتألهين الآن بصدد ماذا؟ بصدد إيجاد الدليل لواقع يؤمن بأنه هو المطابق للواقع. التفتوا جيد، هذه من قبيل أنك تؤمن بأنه صلاة الجمعة واجبة في عصر الغيبة، فتأتي إلى الأدلة لتبحث عن ماذا؟ عن دليل يثبت هذا. لو تعلم صلاة الجمعة واجب، مو أنه تأتي إلى الأدلة وأنت لا بشرط من صلاة الجمعة واجبة أو ليست واجبة. واي فرق أكو بين أنك تأتي إلى الأدلة وأنت تقول أسألك صلاة الجمعة واجبة أو ليست واجبة؟ تقول لا أعلم، أدخل إلى الدليل لأرى ماذا يوصلني الدليل. عندك اتجاه، عندك خطوة هدف أو لا يوجد؟ لا يوجد عندك. بس لا، مرحلة ثانية، لا عندك مقولة تعلم أنها صحيحة وانتهيت إليها، حتى إما بالمكاشفة وإما من أسرار الدين وإما ما أدري من أي طريق، المهم انتهيت إلى حقيقة. تأتي إلى المقام الثاني من البحث لتبحث ماذا؟ لتبحث أنه ما هو الدليل العقلي الذي يثبت تلك الحقيقة. صدر المتألهين عندما جاء إلى المباني الفلسفية الموجودة في زمانه، كانت مباني المشائين، وكانت مباني من؟ ها؟ الإشراقيين. في المقام الثاني من البحث عندما جاء إلى مباني المشائين وجد بأنه أساسا مباني المشائين في عالم تريد أن تثبت رؤية كونية هو لا يقبل تلك الرؤية الكونية، فكيف يقبل بتلك الأصول العقلية؟ هل أذهنكم جيدا للمطلب؟ الرؤية الكونية التي كانت عند المشائين قائمة على أساس أن الكثرة حقيقية وأن الوحدة أمر اعتباري، فكل مبانيهم قائمة على هذا الأساس، قائمة على نظرية الوسائط في الوجود، وأن الله سبحانه وتعالى خلق كذا والعقل الأول خلق كذا إلى غير ذلك. هذه الخصوصيات التي ذكرناها في المدرسة المشائية قائمة على أساس الإمكان الماهوي، وعشرات القواعد الفلسفية التي أسستها المدرسة المشائية لبيان رؤيتها الكونية. عندما جاء إلى المدرسة الإشراقية وجد أن جملة من مدعيات المدرسة المشائية في الإشراقية في المقام الأول من البحث تامة، ولكنه قصر فكر شيخ الإشراق في المقام الثاني من البحث. عندما جاء إلى المقام الثاني من البحث كما يعتقد هؤلاء آمن بأصالة الوجود لو بأصالة الماهية آمن. وهل يستطيع أصالة الماهية أن تقوم بهذا الإبء الثقيل الذي يوجد في الرؤية الكونية في المقام الأول من البحث؟ تستطيع أن تقوم بمثل هذه المسؤولية أو لا تستطيع في المقام الأول من البحث؟ لهذا الشيء صدر المتألهين يستغرب، وحقه أن يستغرب، لأنه في نظري هذه النكتة، نكتة في المقام الأول والمقام الثاني ما ملتفت إليها. يقول شيخ الإشراق يمثل الوجود بالنور ومراتب النور، وهذا لا ينسجم إلا مع مبنى أصالة الماهية لأصالة الوجود، أصالة الوجود. ولكن عندما يأتي للمقام استدلال العقل يؤمن بأصالة الماهية، كيف ينسجم هذا؟ لا أعلم. شيخ الإشراق في المقام الأول من البحث انتهى أن هذه حقيقة لأنه كوشف بهذه الحقائق، ولكن عندما أراد أن يؤسس منظومة فلسفية استطاع أو لم يستطع؟ عجز عن ذلك. إذن مباني الإشراقيين أيضا لم تكن قادرة على إثبات تلك الحقائق وإثبات تلك الرؤية في المقام الثاني من البحث، ومن هنا اضطر رحمة الله تعالى عليه إلى أن يتصدى بنفسه لتأسيس مقولات فلسفية جديدة، ولطرح عناوين فلسفية جديدة، ولتأسيس مسائل فلسفية جديدة ومباني جديدة مبرهنة عنده لكي يستطيع أن يثبت كل ما انتهى إليه من الرؤية الكونية في المقام الأول من البحث. فلهذا أنا عندما جئت إلى هذه النقطة عبرت عنها، قلت لا ريب أن النجاح الذي حققه الشيرازي في هذا المجال، يعني في المقام الثاني من البحث، لأن المشائين عجزوا والإشراقيون عجزوا، كان كبيرا جدا بنحو لا يمكن أن يقاس إلى التجارب التي سبقته، وخصوصا في المدرسة الإشراقية التي حاولت ذلك ولم توفق له، مع كون العناصر والمنابع للاتجاهين كانت متقاربة بل ومشتركة. ولعل هذا هو سر نجاح هذه المدرسة في كونها هي الإطار الفكري والفلسفي الذي ظل سائدا لقرون متعددة إلى يومنا هذا. لا يكمن سر نجاح هذه المدرسة في المقام الأول من البحث، لأن المقام الأول من البحث كثير من مدعياتها موجودة عند العرفاء، موجودة عند المدرسة الإشراقية. سر النجاح يكمن أين؟ ها؟ في المقام الثاني من البحث، أن المدرسة الصدرائية استطاعت أن تبرهن على كل مدعياته. وفي هذا المقام من البحث، المقام الثاني، تجلت عبقرية صدر المتألهين، حيث استطاع أن يحقق إنجازا ضخما على مستوى القواعد والمباني الفلسفية، أدت إلى بناء نظام عقلي جديد قائم على أسس برهانية يمكنها تفسير العالم الإمكاني وعلاقة هذا العالم بمبدئه المتعالي. أما ما هي تلك القواعد؟ الآن إن شاء الله من ننتهي احنا نشير إلى مجمل هذه القواعد بنحو الفهرسة، ما هو الذي أنجزه على مستوى المبدأ، ما هو الذي أنجزه على مستوى علم النفس الفلسفي، على مستوى العالم الإمكاني، سنشير إليها بنحو الفهرسة إن شاء الله تعالى. فلهذا هو يقول عن نفسه عن في هذه المرحلة: وظني أن هذه المطالب، يا مطالب ها، التي انتهى إليها في الرؤية الكونية وحاول أن يقيم عليها برهانا عقليا في المقام الثاني من البحث، يقول: وظني أن هذه المطالب وإن أشارت إليها كلمات الأولين وقصدت إلى سبيلها عبارات المحققين، إلا أنه لم يتفق لأحد إقامة البراهين وحجج أنوار العلم واليقين على مثل هذه الأسئلة. اكتفتوا جيدا شلون كلمات واضحة في التمييز بين المقامين، مقام الأول من البحث والمقام الثاني من البحث. يقول بحسب المقام الأول من البحث هذه المدعيات كثير منها أنا لا أدعيها لنفسي، ولكن إذا كان لي نصيب في العلم، إذا كان لي فضل في هذه المعارف، فهو في المقام الثاني من العلم. لا أظن أن هذه المطالب كانت غائبة، لا، ولا أنه لم يتفق لأحد إقامة البراهين وحجج أنوار العلم واليقين على مثل هذه الأصول التي اضطربت فيها عقول الناظرين وتزلزلت آراء المتأملين، بل زلت أقدام أكبرهم عن سمت سبيلها وانحرفت أذهانهم عن قصد طريقها، فلله الحمد ولي الفضل والرحمة ومعط النور والنعمة. وعند تصريح آخر، هذه مولانا مصدرها شرح أصول الكاتب طبعة الحجرية صفحة 370، وعبارة أخرى عنده: ولا يحمل كلامنا، هذا الذي نقوله، على مجرد المكاشفة والذوق. بتصورون بأن هذه مطالب فقط عرفانية، أو تقليد الشريعة من غير ممارسة الحجج والبراهين والتزام القوانين، وهذا أيضا ضرب للمنهج الكلامي، فإن مجرد الكشف غير كاف في السلوك من غير برهان، كما أن مجرد البحث من غير مكاشفة نقصان عظيم في السير، والله المعين. بعد هذه التصريحات مؤسس هذه المدرسة، هذا مصدرها مولانا الأسفار الجزء السابع صفحة 326. فقط أنا من باب أنه أبين أهمية هذه الأبحاث، هو إحنا تعبنا إلى أن وجدنا هذه الكلمات، وإلا شوفون هذه الكلمات صدر المتألهين مشرقة شرقا غربا من أصول الكافي إلى الأسفار إلى التفسير إلى رسائله إلى أن وجدنا هذه الكلمات التي تبين المطلب من لسان مؤسس المدرسة بلا احتياج أن ننقل فلان يقول فلان يقول فلان يقول. فلهذا المطهري رحمة الله تعالى عليه عندما يأتي إلى مدرسة الحكمة المتعالية يبينها، يقول: وقد أسست هذه الفلسفة المعروفة بالحكمة المتعالية على يد صدر المتألهين الشيرازي المشهور بملا صدرة في القرن الحادي عشر الهجري، ومنذ هذا التاريخ فما بعد اتخذت الدراسات الفلسفية في إيران تلك التحقيقات التي قام بها ذلك العالم الفذ في المواضيع الفلسفية المهمة محورا لها. بعد القرن الحادي عشر بعد أن تجد من يقول بمبنى مشاي بمبنى إشراقي أصالة ما هي، ولكنه إما ليس من الفلاسفة أو إذا كان منهم فهو من الشذوذ والندرة بمكان الواقع. وتدور معظم بحوث صدر المتألهين حول الفلسفة الأولى والحكمة الإلهية، وقد تمثل صدر المتألهين، تمثل يعني أخذ كل الفلسفات السابقة وهضمها عنده وأنتج ماذا؟ وأنتج شيئا جديدا. هذه عملية التمثل موجودة حتى عندنا في الأمور المادية، أنت تأكل طعاما ولكن هذا الطعام الذي تأكله يهضم فيكون شعرا فيكون عظما. شنو علاقة الموجودة بين أن يكون عظما وبين أن يكون ماذا تفاح أو يكون لحم؟ شيء آخر، هذا صحيح مادته من اللحم ولكنه صار شيئا آخر، مراد من عملية التمثل هذا. وقد تمثل صدر المتألهين بصورة رائعة ما وصل إليه من آثار اليونانيين القدماء ولا سيما إفلاطون وأرسطو، واستطاع أيضا هضم ما قدمه الفارابي وأبو علي وشيخ الإشراق وغيرهم من تفسير أو من إبداع. هذا معناه أنه اطلاعه لم يبقى عنده أحد لم يقف على مبانيه، وإلا اطمئن ما كان يستطيع أن يكون صدر المتألهين. واستوعب أيضا ما أدركه العارفون العظام بوحي من أذواقهم وقوة إرفانهم، ثم شاد أساسا جديدا على قواعد وأصول محكمة لا يتطرق إليها الخلل، بالنحو الذي يقول أستاذنا وشيخنا الشيخ جوادي آملي: إلى الآن لم يتطرق إليها الخلل وستبقى هكذا إلى يوم القيامة. بهالنفس شيخنا الأستاذ الشيخ جوادي يتكلم مع هذه المباني، مباني صدر المتألهين، أنها بهذا النحو من الاستحكام هيجي يعتقدون. هو طبيعي، لأنه حتى ما أريد أعلق، طبيعي جدا أنه إلى الآن يقول بعد 350 سنة من وفاة هذا الإنسان إلى الآن لم يستطع أحد من كل من تعرض لهذه المباني وقف أمامها خاضعا، ما استطاع أن يقول شيء، وستكون كذلك إلى قيام الساعة. وأخرج مسابع اعتبار أنه استحالت نقيض بها بعد المعتقدين، بل وأخرج مسائل الفلسفة بشكل رياضي. بس أدعو الله سبحانه وتعالى فليوفق إن شاء الله في اليوم، إذا من اللحية تصير بيضاء ولا الآن بعد وقت مدان، أنه نعطي البحث خارج في الفلسفة وسيتضح بأنه هذه المباني يمكن أنه الإنسان يقول فيها شيء أو لا يمكن أن يقول. على أي نحو، قالوا: أخرج مسائل الفلسفة بشكل رياضي بوساطة البرهان والاستدلال، بحيث تستنبط وتستخرج إحداها من الأخرى. يتذكر الإخوة نحن في البداية والنهاية قلنا سيد العلامة ماذا فعل؟ جعل المسائل مرتبة ترتيبا رياضيا، كل مسألة تؤدي إلى مسألة لاحقة لها لا بد أن يجاب عليها في الفصل اللاحق وفي المرحلة اللاحقة، وهذه هي المنظومة. فلهذا تعبير عنها بالمنظومة ليس تعبير جزافي لأنه مترابطة، الخلل في أي واحدة منها يؤدي إلى خلل كل المنظومة، مو أنها متناثرة مثل حبات المسبحة التي تناثرت، لا حبات المسبحة المربوطة بخيط واحد. وبهذا أخرج الفلسفة من التبعثر والتشتت في طرق الاستدلال، ومنذ عصر أرسطو ذلك الفيلسوف الثائر ضد آراء أستاذه إفلاطون نلاحظ وجود مذهبين فلسفيين يسيران بشكل متوازن، ويعتبر أفلاطون ممثلا لأحدها بين التيارين، أما أرسطو فهو الممثل للتيار الآخر، وقد وجد أتباع لكل واحد من هذين المذهبين في كل مرحلة تاريخية لاحقة، وعرف هذان المذهبان الفلسفيان في أوساط المسلمين باسم المذهب الإشراقيين ومذهب المشائي. واستمرت المشاجرات الفلسفية بين هذين الاتجاهين فترة تزيد على 2000 من الأعوام بين اليونانيين، ثم في الإسكندرية، وبعد ذلك بين المسلمين، ثم بين الأوروبيين في القرون الوسطى. وقد وضع صدر المتألهين نهاية حاسمة لهذا النزاع الطويل، استطاع أن يؤسس منظومة تكون حاوية لكل إيجابيات الاتجاهين ومتخلصة من كل سلبيات الطريقتين والمناهج. وقد وضع صدر متألهين نهاية حاسمة لهذا النزاع الطويل بالأساس الجديد الذي شاده في فلسفته. ومنذ هذا الزمن فما بعد لم يعد معنى لوقوف أحد هذين الاتجاهين في مقابل الآخر. وقد لاحظ كل من جاء بعده واطلع على فلسفته أن النزاع الذي امتد 2000 عام بين المشائين والإشراقيين قد اختتم على يد هذا الفيلسوف العظيم. مصدر هذه الكلمة في أسس الفلسفة الترجمة العربية الجزء الأول صفحة 13. هذا هو المنهج الذي اعتمده صدر المتألهين. أسس الفلسفة الترجمة العربية الجزء الأول صفحة 12 أو 13. هذا هو المنهج الذي اتبعه صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه في المقام الثاني من البحث. تعالوا معنا لنرى بأنه ما هي تلك القواعد بنحو الإجمال والفهرة. شوف بعد مطلب آخر ما عدنا باقي. لا ما عدنا. ما هي تلك القواعد والأسس التي أسسها صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه بنحو الإجمال؟ يمكن تقسيم هذه القواعد والأصول والمباني إلى عدة أقسام. القسم الأول ما يتعلق بالأمور العامة من الوجود. يعلم الإخوة ما هو المراد من الأمور العامة. القسم الثاني ما يتعلق بالمبدأ. القسم الثاني ما يتعلق بعلم النفس الفلسفي حقيقة الإنسان. القسم الرابع فيما يتعلق بالمعاد. وتمرون بأنه مبدأ، إنسان، معاد، وأمور الوجود الأمور العامة يعني الكون. وهذه محاور الوجود، محاور البحث الذي قلنا بأنه العارف الحكيم المتكلم يبحث عنه. ما هو؟ الله، العالم، الإنسان، المعنى. وتجده في كل بعد من هذه الأبعاد له آراءه الخاصة. أما فيما يتعلق بالقسم الأول وهي الأمور العامة، عند مجموعة من المباني الأساسية التي لا بد من الوقوف عندها طويلا. وأنا الله يعلم من مدة أرجو الله أن أوفق أن يكتب كتاب يبين إبداعات صدر المتألهين. في كتاب في 400-500 صفحة بعد هذه المقدمة يتبين بأن صدر المتألهين ماذا قال في هذه النقاط التي سأشير إليها. فيما يرتبط بالأمور العامة نقح لنا المسائل التالية وأبدع فيها. أولا أصالة الوجود واعتبارية المعي. ثانيا أن الوجود حقيقة واحدة مشكلة. ثالثا إثبات الإمكان الفقري في قبال الإمكان المعروف. رابعا بيان مناط احتياج المعلول إلى العلة وأنه كامن في وجوده وحقيقته. خامسا بيان كيفية ارتباط المعلول بالعلة وأنه بنحو الإضافة الإشراقية التي تتقوم بطرف واحد لا بطرفين كما في المقولة الإضافية. سادسا إثبات الحركة الجوهرية في العالم المادي وأن الحركة لا تختص بالمقولات العرضية كما هو المشهور بين الفلاسفة. سابعا بيان كيفية ارتباط الثابت بالمتغير والتي كانت تعد من المسائل المعقدة في التفكير الفلسفي. ثامنا إثبات الحدوث الزماني للعالم المادي وهي من المسائل الأساسية التي وقع فيها النزاع بين الفلاسفة والمتكلمين، بل جملة من الاتهامات التي وجهت إلى الفلاسفة كان منشأها عدم الإيمان أو عدم قدرة الفلاسفة على إثبات الحدوث الزماني لعالم المادة. وصدر المتألهين بمبانيه استطاع أن يحقق هذه النتيجة الأساسية. القسم الثاني من المسائل وهو الذي يتعلق بالمبدأ وهو الحق سبحانه وتعالى. أولا، استطاع أن يحقق لنا تحقيقا عميقا يتعلق بعلم الحق تعالى التفصيلي بالأشياء قبل إيجادها، وذلك من خلال تلك القاعدة الأساسية التي وضعها، وهي بسيط الحقيقة كل الأشياء وليس بشيء منها. ثانيا، إثبات وجوده تعالى عن طريق برهان الصديقين والذي له تقريب خاص به في هذا المجال. هذان مسألتان أساسيتان، والمسألة الأخرى أيضا كان له طبعا. هذه المسألتان أساسيتان ترتب عليها مسائل فرعية كثيرة، أنا فقط أشير إلى الأصول. القسم الثالث وهو ما يتعلق بعلم النفس الفلسفي، استطاع أن يثبت لنا اتحاد العقل والعاقل والمعقول أولا، وثانيا إثبات أن النفس جسمانية الحدوث وروحانية البقاء، وثالثا إثبات أن القوة الخيالية مجرد عن المادة، وهذا ما لم يستطع حتى العرفاء أن يثبتوا هذه الحقيقة، بل صرح بعضهم بأنها مادية، ومن هنا انفتح باب المعادي للحيوانات أيضا من الناحية الفلسفية، لأن الحيوانات غير الإنسان لها تجرد خيالي، لها قوة الخيال، فإذا كانت مجردة فإذا لا تفنى، لا تموت، لا تنتهي، فلها معاد أيضا بالبرهان العقلي. رابعا، إثبات أن النفس في عين وحدتها هي كل القوى. خامسا، نظريته في كيفية وجود المفاهيم الكلية والتي تقدم الكلام عنها في نهاية الحكمة، أن هذه المفاهيم الكلية هل هي بنحو التقشير أو هي نظر إلى الوجودات الكلية إلى أرباب الأنواع عن بعد. أما القسم الرابع، الأمور المرتبطة بالمعاد، استطاع في هذا المقام أن يبطل لنا التناسخ الملكي للملكوتي، يعني أن التناسخ محال في هذا العالم. نعم، في ذلك العالم التناسخ ليس بمحال. ثانيا، إثبات المعاد الجسماني الذي عجزت الفلسفة المشيائية عن إثباته بالدليل العقلي. ثالثا، إثبات أن الإنسان ليس هو نوعا أخير، وإنما هو مختلف الحقيقة الباطن، وهي نظرية تجسم الأعمال، وبرهانها يأتي من هذه المباني الفلسفية. رابعا، إثبات خلود الكفار في العذاب والألم، استطاع أن يثبت هذه. هذه هي أصول المسائل التي نطحها وبرهن عليها في فلسفته، وقد أسلفنا فيما سبق أنه كذا يأتي، والحمد لله رب العالمين.